للأسف لقد كانت هذه السنة سنة سيئة بل كارثية على اللبنانيين، نودعها غير مأسوف عليها لأنها حملت إليهم آلاما كثيرة وتركت في جسد الوطن جروحا عميقة. في أي حال، ومع اقتراب هذه السنة من نهايتها، انكببنا على اختيار لقطات معبرة وفريدة ميزت حلقات البرنامج من ذكريات ومواقف ملفتة وطرائف لا تقال أو تسمع عادة في البرامج السياسية، وهنا ضمة مختارة. الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس الكاثوليك الأب البروفيسور جورج حبيئة.
لبنان هو فعلا بلد استثنائي، كلهم بيعترفوا بهالشيء، هو نسيج فعلا هجين، واللي جعل هالنسيج يتكون هو الشرق الأوسط بدوله يلي هي دول غير صديقة لحقوق الإنسان، انجبر هالإنسان المعذب من كل طوائف الشرق، من كل أديان الشرق، إنه يلتجي لهالواحة المميزة يلي هي لبنان. ولبنان مثل بتعرفي إخنا جمانة إنه مذكور 70 مرة بالكتاب المقدس كموقع متقدم يعني للجمال، للحب، للفتون، للصلابة. يعني تصوري بالمزامير بيقولك إنه الله يحطم ويحطم أرز لبنان، إنه تيدل على قديش هو الله فعلا عنده جبروت إنه بيقدر يحطم أرز لبنان. وبعدين مجد لبنان أعطي له يعني أشعيا بالقرن 8 قبل المسيح، اللي هو النبي العظيم كان عم بيتحاور مع الصحراء اللي هي مرتع على وجود ما في شيء، رمل محروق، عم بيقول له ما تحت لهم في زمن المسيح زمن الخلاص سيعطيك الرب له مجد لبنان، ومجد لبنان أعطي له للقفر. يعني شوف شو حلوي إنه لبنان دائما مذكور ويساوي الحياة. لبنان هو حالة استثنائية بتكوينه في كل شيء، وهالنسيج اللي تبعه جعله على المنصة المرجعية الأولى في العالم للدول الغير متجانسة، إنه كيف بيقدر واحد بيدير بصيغة معينة هذه التناقضات وبينجح. ولكن دائما أنا بكررها، نحن للأسف هذا اللبنان العظيم والهش في آن يلي بذكرني بسبارتا وأثينا. يعني دائما هو لبنان بلد ثقافي، بلد العلم، بلد تفتيش عن الحقيقة، لأنه في تنوع والتنوع محفز على هالشي، هذا مش إنه وجه واحد ممل. لبنان لم يخرج قط من دائرة المخاطر، ولا مرة بتاريخه شفنا لبنان بمأمن عن المخاطر. ليش؟ لأنه بلد الحياة، دائما بقول هيدي بلد الحياة، يعني والحياة دائما في خطر، ولبنان لأنه هو بلد الحياة. لأي سبب كل هالشعوب تركت بلدانها والتجأت إلى لبنان؟ لأنه بلد الحياة. يعني لبنان مش بس في حرية، في فوضى لا تعقل، شوفي لوين. يعني هذا لبنان استثنائي، هالسعي إلى السيطرة على كل شيء كلنا بنقع فيه، وهذا غلط. هذا لبنان ما حدا بيقدر يحكمه، أو منحكمه مثل سويسرا بالتوافق أو لا يحكم، وفعلا في عنا يعني إثباتات على ذلك. طيب عدم تحمل المسؤولية، طيب شيء مش معقول. خذ الطرقات، فيك تمشي على الطريق اليوم، طيب هود الجوار برا، أنا عشت بأوروبا، بس يكون في جورة بعد كذا يعني ولك تاني يوم بتكون سكروها، بس شوف الرقعة كيف بتكون، رقعة نموذجية بالشكل والترتيب. اليوم بتكون الجورة على الأوتوستراد أو حيّ الطريق، بتكون الجورة بتعرفي لتحت، بيجي بيشو بسكروها بالزفت، في جورة مقلوبة. طيب شو هالشغل التعيس هذا؟ ما في أصول لحتى واحد يرقع الزفت، عم بياخد تفاصيل بالحياة. يعني إذا بخبرك خبرية كتير هيك حلوة وتشوفي وضعنا، وتعرفي أبونا أصفين صقر كان رئيس الجامعة سابقا، البروفيسور الشهير والعلامي الله يرحمه ترابه، يعني حالة استثنائية كان. مرة طلعوا مع لجنة البيئة، كان هو أسس وزارة البيئة بلبنان مع الله يرحمه السيد نصر البروفيسور والوزير السابق، طلعوا عند رئيس أمين جميل، فخامة الرئيس أمين جميل، وعم بيعرضوا وضع لبنان. قالوا له بالنسبة للطرقات بس تشتت الدنيا بصفي بحيرات، وبالنسبة لخزانات الماء للشرب ما عم يضل فيها نقطة ماء، وبس تشتت الدنيا كل طرقاتنا بصفي بحيرات. ايه بونا أصفين أخذ الكلام، قال له يا فخامة الرئيس أنا عندي فكرة، عندي حل. المهندسين يلي أنتم عم تكلفون يعملوا خزانات الماء، كلفون بالطرقات، لأنه برهنوا إنه الخزان ما بيهدي نقطة ماء، والمهندسين يلي كلفتوهم بالطرقات كلفون بخزانات الماء لأنه برهنوا ما في نقطة ماء بتروح. لكن بكل هالهضامي والعبقرية إنه هذا وضعنا ما رح يتغير. لأنه مفهومنا للشأن العام غلط. نحن بلبنان جمانة، نحن بلبنان عنا الريس بريفاتا، يعني لا شوز بريفي، the private thing. بينما الريبوبليك، تعرفي كلمة ريبوبليك، ريبابليك جاي من اللغة اللاتينية تعني ريس بوبليكا، يعني الشأن العام. لا شوز بوبليك. نحن بلبنان ما في ريبوبليك، ما عندك ريبوبليك لأنه الشأن العام مش موجود بخيالنا بتفكيرنا. أنا بيوتنا، عملي دورة وعملي هالتست، بيوتنا شو بدي أقولك، ولا أجمل ترتيب ونظافة وفرش وكل شيء، بس تمشي وتطلع من البيت تحطي إجرك بالشأن العام على الطريق، كارثة. ليه؟ لأنه بلا وعينا أنا بيهمني الشأن الخاص. تعرفي أبونا قصفين صقر يلي هو استثنائي، كان رئيس الجامعة من 68 لل 72، كان استاذي، يعني هو ضليع بالفلسفة الألمانية وأنا كنت على خطى لأنه فعلا رباني بهالخط هذا، وكتابي يلي طلع بباريس عن الفلسفة الألمانية ويلي سد ثغرة بالأبحاث الفرنسية حول الفلسفة الألمانية القرن الثامن عشر بخصوص الفيلسوف غوتولد إفرايم ليسينغ، عندي كتاب بـ 500 صفحة، عمل إهداء لإله لأهلي نظرا لما كانت الرفيعة. بونا أصفين قبل ما يودع هالحياة بعمر كان 69 سنة، حرام بعده بكامل عطائه، كتب مقالات رائعة جدا جدا. من جملة هالمقالات يلي أنا بتستوقفني، بقول بعدد العاهات في لبنان، قديش كان عنده نظرة ثاقبة ونظرة نقدية لوضع الإنسان في لبنان. عم بيعدد العاهات، بقول بالنهاية بيستنتج: ليس لعاهة أن تتذمر أن حقها مهضوم. الحمد لله، يعني نحن عم نحترم كل العاهات، كل النواقص الأخلاقية الأدبية بالتصرف بالسلوك بالكلام بالكتابة كل شيء. الحمد لله نحن عم نهتم بكل عاهة وعم نغذيها ونوسعها، يعني عنا مساهمة جيدة جدا. بقول بإحدى كمان مقالاته، تعرفي في مبدأ الكياني ستيلفورمير أنتولوجيك يلي خلقوا يلي أوجدوا ديكارت الفيلسوف الفرنسي الشهير، إنه أنا أفكر فإذا أنا موجود. قال اللبنانيين أو بعض السياسيين في لبنان أوجدوا غير معادلة كيانية، قال بدل أنا أفكر أنا فإذا أنا موجود، قال أنا أكذب فإذا أنا موجود. أنا موجود في السلطة، أنا موجود في أعلى المراتب، أنا موجود في المآدب، في اللقاءات، في الحركة الاجتماعية، المهم أن تكذب ببراءة. شوف يعني قديش كان عنده هالتحليل العميق للحالة اللبنانية، يعني مثل ما قال بشير جميل الله يرحمه الشهيد الرئيس، لما قال على الزعبرة، إنه لبنان قائم على مبدأ الزعبرة، وهذا اللبنان لازم يموت. هذا اللبنان اللي عم نشوفه اليوم، الفساد، النهب، السرقة، عدم الاهتمام بالآخر، مش هذا لبنان. نحن لبنان العملاق في التاريخ، ما كان هيك. يعني أكيد الحكم التركي أثر فينا كتير، 400 سنتين، تعرف أيام هذا كان عندهم أخلاقية سياسية عجيبة غريبة، يعني العثمانيين كان واحد يشتري المنصب تبعه، شراء المناصب السياسية والاجتماعية وشراء كمان الألقاب. واليوم بعدنا بشكل مؤسف، يعني أكيد 400 سنتين عملوا لنا غسل دماغ.
الإعلامية سونيا بيروتي.
هلا بيحكوا لي عن شكلي وعن ليش تلبس بنطلون وما بعرف شو، ليش قصة شعره، كله هيدا بيجي ليسهل الامور. يعني مثلا انا شعري قررت قصه لانه انا عادة بشبح كل يوم بالشتاء وبالصيف، كنت يعني مش هلا اكيد. فهيدي شغلي، يعني بس تطلعي من المي اذا بدك تروحي على شغلك بكون نشف شعري. البنطلون مثلا بدل ما واحد لابس تنورة وتقشمر لفوق ويبين اشياء مش هالقد برضى عنها انا، يعني فهذا البنطلون بضل محله ومريح له اجرتين البني ادم مش اجر وحدي. والله الصدفة لعبت دور كبير بمسيرتي المهنية. فت على تلفزيون لبنان، كان في شخص معي بالصحافة عطيو برنامج، قالوا له بس بدنا واحدة مرة تقدم معها، فإجا قال لي، قلت له يلا منجرب، أنا بحب جرب، بحب اكتشف كتير. فجربنا وكان به. يعني قبل استوديو الفن كنت أعمل برامج ثقافية، يعني مثلا استعرض بالأسبوع شو صار معارض رسم، شو صار شو صدر كتاب إلى آخره. استوديو الفان إجا عملني رودات، يعني صرت امشي على الطريق ما لحق سلم على العالم كيفك كيف حالك، يعني لدرجة انه بطلت امشي على الطريق تقريبا.
الاعلامي انطوان سليمي.
جدي لم يتعلم، على الرغم من انه عاش في تركيا مع والده يحدى سلامي اللي كان هو شريك بأرض تكركي، وبالتأكيد البطريرك حوية كان والبطرك اللي قبله كان بيريده انه يتعلم، ولكن لما شاف يعني بي جدي يوحنا ابنه عم ينضرب بأموط بنسميه أموط الرمان،
نعم.
فشاله من المدرسة ولم يتعلم. أحلى طرفي أنه البطرك حويك لما جمال باشا يعني شد الخناق عليه وكان يعني محاصر أيضا وما يقدر يتواصل مع المطارنة ومع رجالين ومع الوجهاء في الطائفة المارونية، إجت على باله فكرة أنه يبعث مكاتير مع القواص اللي هو ما بيعرف يقرأ. فكان بيل جدي أجمل أيام حياتي، كان يأخذ حبيبته معه بعربة الحصان ويمشي ويوصل هالمكاتيب وما يعرف شو فيها، ولكن كان يعرف أنه كان يوجهها لناس كتير مهمين، وكان يشترط عليه البطرك حويك أنه بس يسلمها للسرية التامة بهديك الفترة أنه بإيده يخزق المكتوب أو الرسالة، وكان يرد الورق المخزق للبطرك حويك ليتأكد أنه السر بعده بينه وبين رأي.
الشاعر والكاتب والإعلامي جوزيف أبي ظاهر.
الرئيس كميل شمعون بال79 انعمل معرض بكازينو لبنان للفنانين اللبنانيين ويعود ريعه لمعاقي بيت شباب بالحرب اللبنانية. هالمعرض هذا كان برعاية الرئيس كميل شمعون. سامية توتنجي هي اللي أشرفت على المعرض، بنته لطوفي عواد سامية توتنجي. مرأ الرئيس شمعون ثاقبت حسب الترتيب الأبجدي أبي ظاهر لوحتي أنا أول لوحة، سمير أبي راشد، يعني أبي راشد سمير أبي ظاهر جوزيف مع هالمجموعة الفنانين. أنا كنت عارض لوحة نو بوانتيه بتنقيط، رسم بتنقيطي. وصل الرئيس شمعون هيك عجبته اللوحة، قال لهم أنا هائلي، أول لوحة اشتريها بالمعرض وكمل برب على الكل، وقال لسامية قال جمعي لي الرسامين، جمعوهم حد الباب حد لوحتي تقريبا سائق. عمل لنا نوع من كريتيك الرئيس شمعون، نقد للمعرض انه في عندكم نظرة تشاؤمية في كذا في كذا انتو، ولكن لو كنا بحرب نحنا كان لازم نكون بقوة اكتر. بهاللحظة هايلي بفوت الشيخ بشير الجميل باوسوا اخدوا على جنب حكي هو ويا كلمتين وافتركوا، فلرجع الرئيس شمعون كمل على لوحتي. قال لهم مين عامل هاللوحة؟ قلت له انا فخمة الرئيس. قال لي شو هالرسم، نوع من الرسم التنقيطي؟ حكيت له وحكيت عنه. قال لي انت شو بتعمل بالحياة غير رسم؟ قلت له انا مكتبي تحت مكتبك فخمة الرئيس بسنا ببيروت. قال لي وليه ما بتزورني؟ قلت له بتمنى انا انه كرئيس شمعون لمن يوصل على سناب كل يوم نطلع على البلكونات نتفرج عليه، شخص جميل جدا، طلي حلوي، أناقة، كل شيء. أنا ليلتها ما نمت من الفرح أنه عبكرة أنا بدي قابل الرئيس شمعون، يعني ممكن أجيب سكوب منه. تلفنت للمصور كوكو قلت له بكرة الرئيس شمعون عطيني موعد 10. نزلت أنا وصلت على الباب، فت التناطرك الرئيس، فت التفت بكوكو قال له كوكو ما في صور اليوم، ما في صور. فت أنا قعدت عنده صباح الخير فخامة الرئيس وقعدت. هو منه لحاله بلش بالحكي، خبرني أنه هو كيف تعرف على الفنون. هو بلش حياته موظف بدار الكتب الوطنية، هو عم يدرس محاماة، بعدين لما عمل سفير وتجوز وراح هو والست زلفة على الغرب، هي اللي عرفته على الأوبرا، عرفته على الموسيقى الكلاسيكية، هي عرفته على المهرجانات، على الباليه. هو عم يحكي كل الكلام وأنا ولا سؤال ولا كلمة، بس صباح الخير فخامة الرئيس، وهو عم يحكي. وصل لمطرح حسيت وجهه تغير، في صار نوع من الدمع بعيني. قال لي أنا ما كسفت لزلفة بشي أبدا، ما خالفت إلا برأي واحد، أنه طلبت مني لما بتموت أني أحرقها. أنا ما قدرت أني أحرقها الست زلفة. وقال لي حققت لها حلمة بإقامة مهرجانات ببعلبك، لأن وكأنا كنت وعدتها أنه أنا إذا جيت على مركز مهم بالدولة بعمل لها مهرجانات مثل اللي كنا عم نشوفهم برا. أنا هون ما عدت قدرت، كملت القعدة معه وقمت فليت وخاطرك فخامة الرئيس، وبالبداية كلمتين هيدي كل مقابلتي مع الرئيس شمعون.
وهو الرئيس ألفريد نقاش.
الرئيس ألفريد نقاش كان اتلاقى فيه بهيدي بعد منه، كنت أنا بجريدة الجريدة على التباريس، اطلع مشي، ما كان معنا سيارات، من البرج على التباريس مشي، اتلاقى بالرئيس ألفريد نقاش رايع على شغله. كان الرئيس فؤاد الشاب عمله وظيفة بالدولة، عمل له الانعاش الاجتماعي وعمله رئيسه، لأنه ما كان معه ياكل، يعني مع منه فقير، ما منه سياسي من سياسيي هالزمن، يعني ناس نضاف هودي. بقى حاولت اني احكي معه ابدا، قال لي انا صحافي ما بقابل صحفيين. احدى المرات قلت له فخامة الرئيس اسمح لي بكلمه، ما بدي انا اخذ منك حديث، بس في ورق بخطك موجودين عندي. قال لي بخطي انا؟ انت شو وصلوا لك؟ قلت له انا في ورق بخصتك وباللغه الفرنسيه، وشرحت له الورق. جمد هيك، قال لي ايه بحب شوفهم. أخذت منه موعد ورحت لعنده، هو بيته قريب من الجريدة، وكان لقائي مع الرئيس ألفريد نقاش. قال لي مش للنشر، انتبه هو نحن بالحديث أنه أنا أخذت كتير معلومات. قال لي هو مش للنشر، قلت له بوعدك أنه مش للنشر. بإحدى هالأخبار اللي بتتناسب مع حالتنا اليوم، بيقول لي بزمني أنا وقت اللي كنت رئيس بيطلب مني، بيجي لعندي شخص بيقول لي في المسؤول الفلاني وزير عنده مطحنة عم يطحن شعير وكرسني وبيعه للناس طحين بالحرب العالمية الثانية هيدي صارت. بعت مخبرين لهونيك أكدوا له، قال بركي هودي تبرطلوا أو شيء، بعت غيرهم بدون ما يعرفوا بعضهم، رجعوا أكدوا له، بيوصيلوا للوزير، بيصال لعنده على القصر، بيطلع على برا الرئيس نقاش ما بيخليه يفوت لعنده على المكتب، قال له في ورقة بيضاء على الطاولة وفي قلم، اكتب استقالتك ورجع على مكتبه. طبعا هذا زمن البركة وزمن الناس الأنقياء، نحن بالزمن العكس.
شو ذكرياتك
بلبنان؟ أجمل شيء بالنسبة لإلي الإذاعة. أنا اشتغلت إذاعة وتلفزيون ومسرح بس الإذاعة بالنسبة لإلي في نوع من الغرام بتصير أنت والميكروفون، يعني أنه ولو ما نزع اسمك بس الناس صاروا يسمعوا بيعرفوك من صوتك. العمل الإذاعي عمل جميل جدا جدا جدا. كل إذاعات لبنان كلها يعني أغلبها بدون استثناء أنا مرأت فيها بكل اتجاهاتها السياسية وغير السياسية أنا مرأت فيها، وعندي فوق 6000 حلقة إذاعية، يعني أنه كتير مش عادية أبدا، بدءا من إذاعة بيروت. أنا بلشت بإذاعة لبنان ببيروت. بالإذاعات أنا بدي أحكي شغلي عن صارت معي هاي بإذاعة غير صوت لبنان الحر، بصوت لبنان. كنت بصوت لبنان عندي برنامج،
نعم.
وأنا كنت كتير صديق لنور الهدى، ودائما نحكي إشياء فن، واسمع عم بتجيب العود تدق وتغني. ومنهار قلت لها عندي برنامج جديد بصوت لبنان، بدي إياكي أنت الضيفي الأولى. قلت لي أنا؟ قلت لها إيه بدك تطلع. قلت لي أنا إلي زمان ما طلعت. قلت لها أبدا بدك تطلع. جبرتها طلعت معي على الحلقة، أول حلقة بلشتها مع نور الهدى. نحن وبالحلقة قلت لها بدي أسمع منك بدون موسيقى يا جارة الوادي. حاولت بجميع الطرق، قلت لها أبدا ما في، قلنا على الهوى والناس سمعونا بدك تغني. اليوم اللي بتسمعي نور الهدى عم بتغني يا جارة الوادي بدون موسيقى، هيدا ببرنامجي بصوت لبنان.
عن كمال جنبلاط شو عندك ذكريات؟
كمال جنبلاط كنا عاملين لجنة لطانيو شاهين الثورة العامية في لبنان. من بينها كان في جورج جرداء، أسعد سابا كان مراقب الأغاني بالإذاعة اللبنانية، كان في عدد كبير من الأدباء والشعراء اللي كنا نروح نجتمع عنده مرة بالجمعة على البتركية ببيروت، قريب بيته من بيت أمين نخلي. بعد إحدى الجلسات كنت بالإذاعة اللبنانية عند أسعد سابا، أنا بيصال رجال معه كارت من كمال جنبلاط ومجموعة من القصايد تيمرقهم بالإذاعة اللبنانية، تأسعد يوافق عليهم تيمشوا بالإذاعة. استقبلوا أسعد سقيوا قهوة ووديه. بعد ما راح التفت لقي القصايد ما بيسوا، ما فيهم شي مقومات للشعر ولا الغنية ولا شي. قال لي هذه ورطة. قلت له لا يا ورطة. قال لي لا لك هذا معك جايب كارت من كمال جنبلاط، شو بدي أعمل معه أنا؟ قلت له معلش خلينا نحكي مع كمال جنبلاط، لأنه كنا نحن قراب منه، نحس أنه في خوشبوشية معه، يعني صار يحكي معنا بحب بصداقة بمعرفة بأناقة جميلة، حتى في عادي حلوة عنده. هاي أول مرة انتبهت له أنا بالزيارة، بس خلص الزيارة اطلعنا عليه ما لقيناه. وين كما ذاك تنودعوا قلوا لنا يحو برا، وقف بريت الباب انه انتو بتركناكم بالبيت وانا بودعكم برا. ودعنا، قلت له اخذت التليفون وطلبته انا، قلت له استاذ اسعد بده يحكي معك. ما خلى اسعد يحكي دغري، قال له انا بعت معه كارت لتستقبلوه منيح مش تتعملوه شعر.
الرئيس الفخري لجمعية خريجي جامعة هارفارد الدكتور حبيب الزغبي.
أول شيء اللي استخبرته بالخارج من حياتي بأمريكا وبأوروبا، بس بأمريكا أكثر بكثير من أوروبا، حسيت أنه هنيك العالم بتحب تساعد بعضها بدون ما يكون في هدف معين أو يكون في نوع من الغيرة من واحد على الثاني، يلي هي بتلاقيها لسوء الحظ بالشرق الأوسط وبلبنان كثير. حبيت تفكير الأمريكاني يلي بيقول لك كل واحد بياخد نصيبه، لازم يشتغل قد ما بيقدر يشتغل، بس اخر شيء بالحياة قصة نصيب، بيعتبروها ثقافة عندهم انه ليتحسن المجتمع كل واحد بده يحاول يساعد اللي بيقدر يساعده. وبعطيك مثل عن يلي صار. انا وقت كنت بجامعة بوسطن بامريكا عم بدرس، درست هنيك 5 سنين قبل ما اروح على جامعة هارفارد، كنت بالجامعة طالب عادي الوحيد من الشرق الأوسط، هي جامعة جزويتوني. بهالإطار هيدا بيجي أستاذ منه لحاله شافني إني شاطر وإني أجنبي، ما كتير بعرف ناس من بلاد العربية، يعني ما كتير كانوا بيشوفون هولي هونيك للي من الشرق الأوسط. إجا قال لي أنا بقترح عليك تعمل طلب لتفوت على هارفارد. قلت له بس يا عمي هارفارد أول شيء بدها على القليلة 4 سنين شغل، أول شيء لشاب لا يقدر يعمل طلب عليها أول شيء، وتاني شيء بياخدوا 1% من الطلبات، يعني وأنا شو إنه شاطر بس ما عندي هالمؤهلات. قال لي لا أنا رح أعطيك ريكومنديشن وأنا رح أنصحك وساعدك، لأنه بفتكر عندك الطاقات وحرام ترجع بلدك في حرب. بيعطيني ورقة شايفني 3 مرات هو يعني شخصيا، وكنت عنده بصفين هوني، بيبعت ورقة لهارفارد اكتشفتها أنا بعدين، بيقول لهم هيدا الشاب أنا برأيي من 30 سنة لعم علم ما شفت حدا عنده مستوى مستقبل مثله وبيقدر يبرع عندكم بالجامعة قدته. على هالأساس فت على هارفارد بدون 4 سنين شغل، وحسيت حالي أنه هنيك مثل العجوبة، لأنه كمان تكبر حالي من الشرق الأوسط. لو اللبناني بيعمل نفس الشيء مع اللبناني هون وبرا، كان بفتكر مستوى اللبنانية ومستوى الحكم بالبلد بدل ما يغاروا من بعضهم وينافسوا بعضهم ويطعنوا بعضهم بالظهر، ما بيكون عنا هالوضع اللي عنا اياه اليوم. اخر شيء بدي اقول لك، انا وقت اللي كان رئيس ليس ساركيس رئيس جمهورية هون، كانوا اهلي اصحاب معه لانه في قرابة شوي وكانوا اصحاب كتير. فبس جيت من امريكا كنت حابب اشوف اذا في مجالات اجي هون اعمل شيء بهالبلد اشتغل. اخذوا لي موعد منه بالقصر الجمهوري وقالوا لي اطلع لعنده، كنت بعدني شاب صغير يعني، وشايفه مرتين 3-4 مرات انا وصغير بالبيت عنا. طلعت لعنده لفوق قعدت انا وياه وقلت له اذا في شيء هون بقدر ساعد بهالبلد. هلا عامل شيء، انا عندي شهادات بامريكا كثير ودارس بهارفرد وعندي دكتوراه وعلمت بجامعات بامريكا وكذا. قال لي بتعرف شو بدي اقول لك شغلي، العقليه بهالبلد هون بتعمل انه البلد ما رح يصير بلد، رح يضلوا عم يتخبط على بعده. اذا بدك تجي تشارك بالتخبط هوني بدك تجي اذا مصر، بس انا بنصحك للوقت الحاضر انطور ليصير شيء عزوبي بلبنان ليتغير النظام والعقلات، لاني انا مني شايف انه ممكن بهالتركيبة نقدر نوصل لاي محل في استقرار على المدى الطويل بهالبلد.
الصحفي خليل فليحان.
يعني أولا بالنسبة لرؤساء الجمهوريات عرفت الكثير منهم، وكنت أتردد دوما على القصر الجمهوري لتغطية الأخبار. هناك الرئيس شارل حلو مثلا اتصل بي مرة، كنت في الوكالة الوطنية للأنباء وسألني من منزله الصيفي، يعني كان رئيس الجمهورية يمضي عطلة الصيف في علي، وسألني عن أحد الأخبار التي وردت في وكالة الصحافة الفرنسية، وقرأت له هذا الخبر الذي يعني أعجب بالوجود الإعلامي في الوكالة يوم ذاك. هناك الرئيس كميل شمعون الذي كان رئيسا مقداما وشعبيا ويخاف منه الكثير من اللبنانيين نظرا إلى صداقاته وعلاقاته وشعبيته. ويعني هذا الرئيس يعني الذي لعب دورا في بداية الثورة التي حصلت في البلاد، وكان يدير هذه الحقائب وزارية كانت أسندت له في الكفور، وأيضا الرئيس سليمان فرنجي الذي لم يشأ أن يترك سدة الرئاسة حتى آخر يوم من ولايته على الرغم من الضغوط التي تعرض لها وخاصة العسكرية، ويعني الجيش السوري عندما كان رئيسا للجمهورية هاجم زغرتة، وأيضا الحلفاء اللبنانيين لسوريا أيضا أمطروا القصر الجمهوري بالقذائف. هناك الرئيس بشير جميل الذي يعني عايشت الأيام القليلة التي عاشها أو التي مارس فيها الرئاسة قبل أن يصل إلى القصر الجمهوري. الرئيس بشير جميل كان نموذجا وأرسى قواعد للانضباط في خطاب ألقاه في تلفزيون لبنان، كان له الأثر الإيجابي عند جميع اللبنانيين حتى من أخصامه، كان رئيسا لا يعني للأسف اغتيلة.
النائب نزيه نجم.
تعرفي يعني فؤاد بطرس من الناس اللي كانوا هم حاكمين، إذا بدك وزير خارجية لبنان كان من الوزراء يعني اللي مهنين بالبلد واللي له تأثيره العهد الشهابي، الله يرحمه نسيم مجلاني، جبر غسان تويني. نهار الناس بتذكر مرة وهذه أثرت فيه كتير وقت عمل لما نزل على انتخابات ببيروت، غسان تويني عمل سيدي بلش فيه صباح الخير أو يمكن مساء الخير، هيكي يعني لما أنتين ما بتسمعي له السيدي عم بيوجه لك الكلمة بوقتها. بتعرفي إنه في أشياء صغيرة أمرار بتأثر فيكي بتقولي. وبعدين لما كان يقعد غسان تويني عمل وزير تربية، لما كان يقعد على الدرج تلميذ، وين أين هم من هذا اليوم يعني؟ لا هلا اخر فكره لما نزلت الرئيس طلب مني اني اترشح ضد الرئيس الحريري على لايحته، كنت متردد كتير حقيقة، بس لما بينطلب منك وتشوفي انه فيك تخدمي، حقيقة حاسس حالي انا كنت عم بقول لزوجتي كذا، والله انا مرتاحة اني فتت لانه عم بقدر اخدم.
شو في ذكريات عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
كان رجال يحكي ويفعل، كان رجال لما بده الشغلة بده يعملها لو شو ما صار. يعني صدقا في مرة من المرات بدق التليفون عندي، كنت ساكن بفيردان، بدق لي أخوه استاذ شفيق الساعة 6:30 الصبح، قال لي وينك؟ قلت له نايم. شو وينك؟ 6:30 شفيق. قال لي قوم تعال بجيك دكتور. قلت له اعطينا نص ساعة لسه تيابي يعني، ورحت دغري لعنده، بتعرفي بين قرايتي وفيردان فشخة. فوصلت لعنده قال لي فوت بده يشوفك. فت لعنده على مكتبه، قال لي معك 24 يوم. قلت له نعم، شو في بال 24 يوم دكتور رئيس؟ قال لي بدي ركب مسلي على طريق المطار. قلت له ايه منركبها يعني؟ بتعرفي رفيق الحريري ما في كثير انه ما بدي او ما بقدر، كلمه ما بقدر ما منها موجوده بالقاموس تبعه. قلت له تكرم. هلا انا ما فهمت شو يعني مسلي بالحقيقه، راحتين ما اكذب عليك.
انا كان بدي اسالك
راح بخبرك، بس عم خبرك قديش طريف القصه قديش هو ذكي. فقلت له ايه تكرم، بدي الخرايط موجوده. قال لي هلا بيعملوا لك اياها بسوليدير. قلت له خير. صار يسالني اسئله ليفهم اذا انا فهمت. بيقول لي بالاخر لك يا نزيه شو هيك، فهمت شو هي؟ قلت له والله. قال لي هاي اللي مركبينا بالشانزليزيه تحت بكعبه. قلت له الاوبيليس. هل الاوبيليس كنت فرنساوي ولا تخذني بعتذر منك تشوفي شو جاي طريق. قلت له ايه خلص دكتور رئيس، اوكي هلا انا ناصر الشماع بنعمل الخرايط وبنمشي فيها بدنا نقل الالوان. قال لي شو قلت له بس بدنا نشوف شو عنا الوان. قال لي بدي اياها 18 او بتذكر 17 او 18 حجر، 18 عدد الطوائف في لبنان مؤلفه من 18 حجر. قال له خير بامرك، هلا بنشوف شو عنا بالستوك بالمعمل الوان وببعث لك اياها. تفضل انه يكون ابيض ولون ثاني، البيت لون والاوبيليسك لون ثاني. قال له تكرم. ظهرت لبرا، اتفقنا انا وناصر عم يعني نعمل البروتوتيب. قلت له ليك ناصر بالاخر فينا ناخذها على الانترنت. حطيت له بروتوتيب المسا، انا عملت له عنا بروتوتيب على الالوان الموجوده، نقى ابيض من فوق واخضر من تحت. صدقيني جمانه 24 يوم ما خلينا ننام ليلا نهارا. لما يكون مسافر بال 24 يبعث المصورين يصوروا بالمعمل، يصوروا على الموقع، يتابع لخلصت بالنهار ال 24 وسلمنا اياها لحتى يعني اقتنع، لانه كان بعد منها بيومين ثلاثه عند افتتاح له. فتعرف قديش بيلاحق وقديش بيتابع. انت حريري اذا بيقول لك بدي اعمل هالشغله ب 10 ايام بدي اعملها ب 10 ايام الله يرحمه، ما في مجال.
رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا الدكتور غالب غانم.
في كثير أمور يعني طبعا مثلا بمرافعة من المرافعات، لأنه هذه شغلة طريفة تتعلق بتقليد ماركة تجارية كانت موجودة بالسوق متعلقة بحفاضات الأطفال، ما راح أذكر الماركة يعني.
نعم.
فكان في محاميين كبار عم بيترافعوا، كنت بعضي قاضي منفرد بجوني، واحد من هالمحاميين الكبار هو الأستاذ ناصر المعلوف. المحامي الآخر اللي هو ذكي جدا ركز المرافعة على حماية الصناعة الوطنية، لأنه اللي قلد هالماركة الأجنبية هو لبنان، وجال بهالمجال هذا ويحكي عن لبنان والصناعة الوطنية وإلى آخره. لما وصل الدور للأستاذ ناصر المعروف ترافع بكلمتين، قال لي حضرة الرئيس إذا كان الأمر هالأرض يتعلق بالصناعة الوطنية وبمحبة لبنان وبمجد لبنان بهالماركة التجارية، بدل ما يسميها باسم الشركة هذه التجارية أو باسم الماركة التجارية الأجنبية يسميها أرز لبنان فرد مرة. هذه واحدة. واحدة تانية يعني الرئيس الياس الهراوي الله يرحمه طبعا كان عنده خفة روح. عنده ظل كتير خفيف. وأنا بقدر أقول أنه نظراً للجذور والبسكنتاوية أصلاً كنت قريب منه، ولكن ما كنت أعرفه بالأول. تعرف علي كقاضي، وبأكد أنه الرئيس الياس الهراوي ما تدخل ولا مرة بالقضاء حسب معرفتي أنا، إنما مرة واحدة راح أقول لك شو هي المرة. بال 1994 كنت أنا عضو بمجلس القضاء الأعلى، وكان مجلس القضاء الأعلى عم بيختار قضاة من بين المحامين بدون مباراة، نظرا للحاجة الماسة وقتها في شغور، يعني في شغور ببعض المراكز القضائية. سمحت للحكومة أنه نختار قضاة من بين المحامين دغري. رئيس الهراوي ظاهر في حدا يعرفوا أو إلى آخره بيتلفن، كنا باجتماع بمجلس القضاء الأعلى، بس هاي المرة الوحيدة لأنه على مدى طويل ولا مرة تدخل، هاي مرة وحيدة قال لرئيس مجلس القضاء الأعلى أنا ذاك فيليب خير الله، قال له في هالشخص ما دام عم بتنقوا يعني المحامي، بيقول له الرئيس خير الله يعني رئيس المجلس، قال له لأنه نحن كنا شايفينه للشخص هذا بس مش عاجبنا مش قانعنا، قال له الشباب مش قابلين، مين الشباب؟ أعضاء مجلس القضاء الأعلى، قال له هلأ الشباب عم بينقوا 50 قاضي وواحد أنا بس طلبته أم الشباب وبلش فينا، بتعرف كان لسانه صليط الرئيس داري، والأحلى من هيك أنه نحن ما أخذناه وهو ما زعل منا، عملنا مثل ما بنا يعني. هذه شغلة كمان بتدل عن كيفية التعامل كيف كانت تصير مرات بين أعلى السلطات السياسية وبين مجلس القضاء الأعلى اللي بياخد الموقف وبيضلع معه. بالحقيقة أنه عندي كتير ذكريات مع الأستاذ عبدالله لحود، لأنه درست بمكتبه 5 سنوات قبل ما فت على القضاء، وسائبت سنة كمان فتحت مكتب كمان يعني كنا انفصلنا عنه. بهال5 سنوات هودي عدا عن الذكاء القانوني الوقاد اللي كان عنده، كان ذكاء وقاد يعني دغري يفوت على قلب المسألة، عدا عن الذكاء القانوني كان إنسان منفتح لآخر درجات الانفتاح، وكان يقبل الرأي الآخر، وكان عنده هالذكاء هذا ممزوج بسخرية، لذلك اهتم بأحاديث النبتة بلبنان مثل ما عم تتفضلي بتقولي، ذكاء ممزوج بسخرية هذا يبقى موجود مرات كتير عند الناس المتفوقين، يعني إذا واحد عنده هيك لمسة عبقرية من الصعب أنه يكون جدي لآخر الدرجات، أو أفضل ما أنه يكون جدي لآخر الدرجات. أنا عندي معه ذكريات متعددة، راح أقول لي كم شغلة يعني نقطة أو نقطتين بالموضوع الواسع جدا بهالمجال، لأنه علاقتي فيه استمرت حتى وفاته مش بس بال5 سنوات يجي سنوات التدرج. على سبيل المثال نكون مرئين بالبهو يعني بالسلد باتردو، البهو القاعة الكبرى والبهو قصر العادل،
نعم،
اللي يبقى فيه محاكم الدرجة الأولى يعني رؤساء غرف البداية، وكان بوقتها بزمن الستينات رؤساء الغرف محاكم البداية هيئة أشخاص المعيين جدا كانوا، هلا ما بدي أعدد، إنما كانوا مميزين، ويمكن كان في ضعف بمحكمة التمييز اللي هي أعلى الدرجات مثل ما بتعرفي،
نعم،
هي اللي فوق المحكمة العليا تسمى محكمة التمييز. فكان الأستاذ عبدالله يقول لي إنه الدعوة بلبنان قد يكون من المفضل إنها تتقدم بالتمييز وتنتهي بالبداية، يعني يقلب الآية لأنه عنده ثقة رؤساء محاكم البداية آنذاك أكثر من رؤساء محاكم التمييز عموما. هيدي نادرة حلوة يعني بتدل على ملاحظته الدقيقة وعلى ذكائه، هيدي يعني وحدة من الأمور.
الدكتور جورج فريحة.
بشير عمل مؤسسات اللي هي غربلت الذين ساعدوه، وكاد لو عاش أن ينقي أفضلهم للحكم، بس ما عاش، كان عم يفكر بالأسماء بس ما قدر نفذها. أول ما انتخب بشير رئيس جمهورية الأحوال بالبلد رائد، السرقات وقفت، الموظفين اجوا على شغلون، ما عاد في هدر، ما عاد في شيء، العالم كله خافت، لدرجة بخبرني سفير السنغال بسفارته كان عنده موظف اسمه علي، كان يجي على الوظيفة بالسفارة 11 اجوا الشغيلة شكوه قالوا له يا سعادة السفير كلنا عم نجي الساعة 8 علي عم يجي مأخر. يقولوا معلش يا رجل ختيار اتركوه علي. تمرق الايام بيجوا الموظفين لعند السفير قالوا له علي اجى الساعة 8 شو هالحكي بعت ورا علي شو عدا لبدا يا علي. قالوا سيدي انتخب بشير جميل رئيس جمهورية ما عاد في مزح بيطالني بالسنغال بيطالني بالقمر انا بامرك وبيجي على الوقت هيدي حطوها بالنهار بقى مش بس علي علي وأمة علي وأمة مارون وأمة يوريوس وأطلع بشير جمهورية الأمور لوحدها مشيت يعني السفالة والسرقات والهيدي وقفت وصار كل واحد يخاف ربه وجوارير تسكرت كان ما فيك تعملي معاملة بأي محل ما تفتح يفتح الجرور تحطي مصاري لينفذ لك إياها للموظف هاي كلها توقفت.
في الختام وجوه تبقى ووجوه تغيب لكن السياسة عصية على الزمن وعسى الممارسات والارتكابات السيئة هي التي ستتغير مع الزمن ولا تبقى إلا الذكريات الحلوة وعلى أمل أن يعود لبنان الجميل الذي نترحم عليه أكثر فأكثر في هذه الأيام البائسة ترقبونا في حلقة ثانية الأسبوع المقبل مع ضمة أخرى من المحطات المعبرة.